الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 90 من بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الخامس من كتاب الدعوات. قال رحمه الله: باب وضع اليد تحت الخد اليمنى أي عند النوم. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن عبد الملك عن ربع بن حراش رضي الله عنه ورحمه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يعني هذا الوضع لأنه أريح للإنسان، لا سيما إذا لم تكن هناك مخدة الذي يحتاج إلى وضع يده. والبراء عن وفي الباب عن البراء أخرجه النسائي من طريق أبي خيثمة الثوري عن أبي إسحاق عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وسنده صحيح، خرج أيضا بسند صحيح عن حفصة، وزاد يقول ذلك ثلاثا. باب النوم على الشق الأيمن. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ورغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالها ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. قد تقدم الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به البراء بن عازب، ولا حرج أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه بما يعمل. وساقه المصنف لما تبوب عليه النوم على الشق الأيمن. باب الدعاء إذا انتبه من الليل، يعني سواء قام من رؤيا رآها أو حلم رآها أو قام لقضاء حاجة أو نحو ذلك، يأتي بهذا الدعاء العظيم، أو قام للتهجد، لأن حديث ابن عباس في قيام التهجد. وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة خالته فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، كناية عن البول ونحوه، فغسل وجهه ويديه للوضوء ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها يعني غطاءها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين يعني يسير لم يبلغ فيهما ولكنه قد أجزى لم يكثر وقد أبلغ، فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه. وهذا من فقه ابن عباس، هذا من فقه ابن عباس ومن عظيم خلقه الحسن، يعني أراد أن يري النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قام من النوم، مع أنه لو هناك شيء يحتاج إلى تنبيه لجاء الوحي بذلك. قال: فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، فتوضأت لأن لا صلاة إلا بطهارة، فقام يصلي فقمت عن يساره، والأصل أن يكون عن يمينه، فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتمت صلاة 13 ركعة، إما بركعتي العشاء لأنه أول ما دخل صلى ركعتين، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. هذا دليل أنك لا تبقى تعير من رفع صوته بشفط الهواء إذا نام عندك. مرة من المرات كنا في سفر وبعض الأخوة هداه الله قد ذهب مع من ذهب، نفس صبح اليوم الثاني: أنت يا فلان نخرت، أنت يا فلان فعلت، أنت يا فلان كذا. والإنسان يكون ساترا لمن عنده، يستر من عنده، سواء نخر سواء حصل منه بساء حصل منه ضراط، بل ربما يتحرك بالليل وهو لا يشعر، يحدث منه بعض الحركات غير مرضية، نائم ما يرفع عنه القلم. المهم في يوم من الأيام في الصباح قام يتكلم وقمت عليه، قلنا له: يا أخي يكفي، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام نفخ، أنت شغلت الناس، أنت يا فلان وأنت يا فلان. الحمد لله، الله يصلح الجميع. الشاهد أن بعض الأشياء هي تقع من الإنسان، قد يكون عنده يا أخي سداد في الأنف ما يستطيع ينام إلا ينخر، إذا ما نخر سيموت، إذا ما شفط الهواء بهذه الشدة سيموت. فالآن بعضهم يعملوا له أجهزة على وجهه عند النوم، جهاز يكون مخصص من أجل يعطيه أكسجين كافي بحيث ما يحتاج إلى الشفط، هو مسكين يشفط من أجل أن يوصل الأكسجين إلى داخله، الله عز وجل هياه لذلك. حتى ولو قدر أن هذا الأمر معيب في نومه، ماذا تعيره؟ لا تعير يا أخي، لا تعير بأشياء قدرية. إذا كان قصر في طاعة الله انصحه، أما أشياء قدرية لا يستطيع الإنسان يغير فيها. ثم اضطجع فنام حتى نفق، كان إذا نام نفق فأذنه بلال بالصلاة أخبره، فصلى ولم يتوضأ، لأن نوم الأنبياء غير ناقض للوضوء. وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفي فوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. قال كريب: سبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس وحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين، 18 خصلة. قال حاصل: ما في هذه الرواية 10، وقد أخرج مسلم، أخرجه مسلم من طريق عقيل عن سلمة بن كهيل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 كلمة. حدثني يا كريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي، إذن 19. وأما قوله في التابوت يعني في القلب، فسبحان الله، هذا الحديث عظيم يدعو الإنسان به، يسأل الله النور في جميع جوارحه. بل وفي بعض الروايات: اللهم اجعل لي نورا في قبري، وفي بعضها: وزدني نورا، وفي بعضها: وهب لي نورا على نور. هذا دعاء عظيم، قد جاء أنه يقوله في سيره إلى المسجد، وجاء أنه قاله في قيام الليل، ولا يمنع من هذا وهذا، والله أعلم. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد شيخ البخاري 4، المسند الجعفي، وابن أبي أسماء، وابن أبي شيبة، والرابع ابن أبي الأسود. وفي أسانيده أيضا النفيلي، لكن ليس من شيوخه، وإلا هو من رجاله، عبد الله بن محمد النفيلي. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سليمان سمعت سليمان سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس الأبناوي اليمني عن ابن عباس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقائك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. نعم، هذا جاء في هذه الرواية، وقد مرت بنا روايات ليس فيها محمد حق، لكن هو قد ثبت. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. انظروا يا أخوة، يعني حمد وثناء واستغفار وإقرار وإيمان بقدر ورجوع إلى الله عز وجل، سؤال المغفرة، يعني أحاديث عظيمة حذوت الخير العظيم. إذا أجابها الله من مصل هنيئا له، هنيئا لك والله إذا أجاب الله منك هذا الدعاء فقط، صلحت دنياك وأخراك. وإذا أجابك منك الدعاء الذي قبله صلحت دنياك وأخراك، يجعل لك بصيرة تبصر بها سبيل الرشد. وهناك بعضهم ربما يسخر ويقول: اللهم اجعلني لمبة، هذا قد يصل إلى الكفر نعوذ بالله، إذا كان يستهزئ بدين الله يصل إلى الكفر. النور المطلوب هنا النور المعنوي للنور الحسي، إلا ما كان من القبر يجعل لي نورا، وإلا نور معنوي، نور القلب بالتوحيد والسنة، نور البصر برؤية الحق، بصير يقول ابن باز: بصير وأبصر درب النجاح، يعني أعمى وأبصر درب النجاح. كثير من الناس مبصر العين أعمى القلب. وفي سمعي نورا أي لا يسمع إلا الخير، وعن يميني نورا لا يفعل إلا الخير، وعن يساري نورا لا يذهب للسيئات. المهم أنه يسأل الله خيري الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: باب التكبير والتسبيح عند المنام أي قبله. وفي السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن وولده محمد ضعيف وأبوه أبو ليلى صحابي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام سبحان الله العصيمي هداه الله ذهب إلى أن الشوكاني زيدي وهكذا في الصنعاني وابن الوزير هؤلاء أخوة ما كانوا زيود والله لا يجوز نسبتهم إلى الزيدية هؤلاء جاهدوا الزيدية بما لم يجاهدهم غيرهم به زيدي يكتب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار أما تدري أن حدائق الأزهار عندهم يعني أعظم من البخاري عندنا ويأتي بهذا السيل ليدكه دكا فكانوا أهل حديث الشوكاني من أئمة الحديث والصنعاني من أئمة الحديث وابن الوزير من أئمة الحديث وكلهم أهل سنة تنكبوا عن المذهب الزيدي وبيّنوا عقيدة السلف أهل الحديث ما كانوا زيود الزيدي مذهب باطل ابن الأمير قد صرح أنه على طريق كان يظن أنها له وحده حتى أتاه نبأ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب يقول وكنت أظن أن الطريق لي وحدي للظلمة التي حصلت في الناس فاستبشر حين سمع بدعوة الإمام محمد عبد الوهاب وقال سلام على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي يعني قصيدة عظيمة يفرح فيها بأهل السنة لو كان زيدي ما يفرح محمد عبد الوهاب رحمه الله الزيود يبغضون الوهابية حتى أنهم ربما يصلي خلف الوهابي وهابي سخرية منهم وهكذا ابن الوزير لو كان زيدي ما هجروه حتى يقول أجاور في أرجائها البوم والقطع وجيرتها للمرء أولى وأجدر فقد خرج المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر عاش في عزلة من قبل مشايخه ومن قبل طلابه ومن قبل إخوانه وأقاربه يقول زيدي اتهموا بهذه التهمة الشنيعة أين الإنصاف يا أخوة الإنصاف عزيز الإنصاف مطلوب سلوا عن هؤلاء مثل الإمام الفوزان سلوا عن هؤلاء مثل الإمام عبد العزيز آل الشيخ سلوا العلام العباد سلوا أهل الهدى والتقى عن مثل هؤلاء يقولون زيود والكلام لا يضرهم لكن الظلم ما يجوز صحيح يا أخوة أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب يرسلون إلى الشوكاني بالأسئلة المشكلة إلى الشوكاني انظروا الفتح الرباني يعني تجدوا منهم رسائل إلى الشوكاني يسألونه في أمور مشكلة هم أبناء الإمام محمد بن عبد الوهاب ربما عندهم شيوخ لا شك ولا ريب لكن رفعوه إلى الشوكاني لعلمهم أنه من أهل الحديث وأهل الأثر ولأن صيته وسمعته قد بلغت الآفاق وربما استدلوا بقولهم علي كرم الله وجهه يا أخي لعلهم اتقوا شر الزيدية أو علي عليه السلام هذا البخاري يقول عليه السلام يعني يقال البخاري زيدي ولا يقال البخاري شيعي هذه مسألة ما تصل إلى هذا المستوى عن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله قادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فلما جاءت أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما وخطتما مضيعكما فكبر 34 وسبح 33 واحمد 33 فهذه خير لكم من خادم وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34 يعني لا يهم أن يزيد التسبيح أو التكبير كل وارد والتكبير أكثر وقد جاء بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص خصلة أن لا يعمل بهما أحد إلا دخل الجنة وهما قليل ومن يعمل بهما كثير وهما كثير ومن يعمل بهما قليل وذكر التسبيح دبر كل صلاة 10 والتسبيح عند النوم 33 والحمد 33 والتكبير 34 فهما 100 في اللسان وألف وخمسمائة في الميزان قد توسع الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث توسعا طيبا حتى استدل بعض أهل العلم بقوله ألا أدلكما على خير لكم من خادم أن من حافظ على هذا الذكر قويت نفسه وقوي بدنه وحصل له الخير العظيم. وهكذا جاء عن علي رضي الله عنه قيل له: هل تركتهما؟ قال: ولا ليلة صفين، ليلة القتل والقتال، وهو مع هذا الذكر العظيم. في هذا الحديث حجة لمن فضل الفقر على الغنى لقولها: لا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم فعلمهم الذكر. فلو كان الغنى أفضل من الفقر لأعطاهما الخادم وعلمهما الذكر، فلما منعهما الخادم وقصرهما على الذكر علم أنه إنما اختار لهما الأفضل عند الله. قال: قلت، أي الحافظ، وهذا إنما يتم أن لو كان عنده صلى الله عليه وسلم من الخدم من الخدام فضله، وقد صرح في الخبر أنه كان محتاجا إلى بيع ذلك الرقيق لنفقته على أهل الصفة. ومن ثم قال عياض: لا وجه لمن استدل به على أن الفقير أفضل من الغني. وقد اختلف في معنى الخيرية في الخبر، فقال عياض: ظاهره أنه أراد أن يعلمهما أن عمل الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل حال، وإنما اقتصر على ذلك لما لم يمكنه إعطاءه الخادم، ثم علمهما إذا فاتهما ما طلباه ذكرا يحصل لهما أجرا أفضل مما سألاه. قال القرطبي: إنما حالهما على الذكر ليكون عوضا عن الدعاء عند الحاجة، أو لكونه أحب لابنته ما أحب لنفسه من إثار الفقر وتحمل شدته بالصبر عليه تعظيما لأجرها. وقال المهلب: علم صلى الله عليه وسلم، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعا لها في الآخرة، وآثر أهل الصفة لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنة على شبع بطونهم، لا يرغبون في كسب مال ولا في عيال، ولكنهم اشتروا أنفسهم من الله بالقوت. ويؤخذ منه تقديم طلبة العلم على غيرهم في الخمس، وفيه ما كان عليه السلف الصالح من شظف العيش وقلة الشيء وشدة الحال، وأن الله حماهم الدنيا مع إمكان ذلك صيانة لهم من تبعاتها، وتلك سنة أكثر الأنبياء والأولياء. وقال إسماعيل القاضي في هذا الحديث: أن الإمام يقسم الخمس حيث رأى، لأن السبيل لا يكون إلا من الخمس، وأما الأربع أخماس فهي حق الغانمين، انتهى. وهو قول مالك وجماعة، وذهب الشافعي وجماعة إلى أن لآل البيت سهما من الخمس، إلى آخر ما قال. المهم، الحديث دليل على فضل الذكر أنه خير من نيل الدنيا، والحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بأهل بيته، والحديث دليل على أن الرجل قد يدخل على محارمه في وضع لا يتحرج منه مع غض البصر ونحو ذلك. وفيه أن هذا الذكر عند النوم، سواء كان آخر شيء أو كان في أوله. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. إلى هنا بارك الله فيكم.